صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل مواصل دروسنا، ونستكمل الإملاء لهذا المبحث وهو الشبهات التي أثارها أهل البدعة حول إنكار سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية الرد على هذه الشبهات. ذكرنا فيما مضى مدى خطئهم في استدلالهم ببعض الآيات القرآنية، كقوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، قلنا أن الكتاب هنا اللوح المحفوظ، وقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقلنا أن البيان في القرآن إما أن يحيلك إلى نص صريح صحيح، وإما أن يحيلك إلى حجة كإجماع وقياس أو سنة. الشبهة الثانية استدلالهم بقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقالوا: لو كانت السنة حجة لتكفل الله بحفظها كما حفظ القرآن. وقلنا أن قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تفسير الذكر مختلف فيه بين العلماء، والراجح أنه القرآن. الراجح قول الآخر أنه النبي صلى الله عليه وسلم قول ضعيف ولكن مذكور، فكون أن المحفوظ هو القرآن نسلم بذلك. والرد من وجهين: الوجه الأول أن القرآن فيه كثير من الأحكام المجملة التي جاء بيانها في غير القرآن، فلو افترضنا عدم الحفظ للسنة يترتب على ذلك عدم الحفظ لبيان ما أجمله القرآن، ولا شك أن هذا باطل. أيضا، وده من أقوى الردود، قوله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، دلت الآية دلالة صريحة على أن الله عز وجل حفظ القرآن. السؤال: ما الدليل على أن الله عز وجل من هذه الآية لم يحفظ إلا القرآن؟ لا يوجد دليل، وكل ما في الأمر أخبرنا أنه حفظ القرآن، ولكن هل يا ترى لم يحفظ إلا القرآن؟ الكلام ده غير صحيح، وبناء على ذلك سقط استدلالهم بهاتين الآيتين. الشبهة الثالثة التي بدأنا فيها في اللقاء الماضي قولهم: لو كانت السنة حجة لكتبت من الصحابة كما حدث مع القرآن. فلما لم يكتبها الصحابة علم أنها ليست بحجة، وإحنا ذكرنا إن حفظ الأشياء يكون عن طريق إتانهم الكتابة والفهم والحفظ، الثلاثة. طب الثلاثة دولت يكفوا لحفظ الشيء أم لا يكفي؟ لا يكفي. عندنا شرط رابع اللي هو الإيه؟ العدالة. يبقى الرجل الذي يكتب أو يحفظ أو يفهم لابد أن يكون عدل. واضح يا أخوانا؟ وبناء على ذلك لا يلزم من الكتابة الحفظ، لا يلزم. ممكن يكون مكتوب ولكنه غير محفوظ. لما؟ الرجل الذي كتب أو الذي حفظ أو الذي فهم ليس بعدل. مش ده اللي احنا وصلنا له في اللقاء الماضي؟ أرجو الله يبارك فيكم أن تستوعب كل شيء، وإن أشكل عليك شيء وقف حتى نفهم ما يفعله أعداؤنا بنا وببلدنا وبمصرنا وبإسلامنا. لازم تفطن لذلك، لأنه كما نقول دائما ونكرر: سهام كل أعدائك وجهت إليك، إما أن تقف كرجل وإما أن تتحمل ما ينزل بك. طيب، أعيد آخر فقرة وهي: وكذلك الصلاة لا سبيل الوقوف على كيفيتها من القرآن وحده، بل لابد من البيان العملي. مش جملته من النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يأمر بكتابته. فلو كانت الكتابة من لوازم الحجة لما جاز، أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الخطير بدون كتابة. آخر حاجة قلنا إيه؟ اكتب بقى وديت من أقوى الردود. لو جاءت اليهود والنصارى لصاحب هذه الشبهة، أي شبهة يا مشايخ؟ إن السنة لم تكتب، ما كتبتش كما كتب القرآن. لو جاءت اليهود والنصارى لصاحب هذه الشبهة فقالوا له إن القرآن ليس بحجة، إن القرآن ليس بحجة، فإنه لم ينزل من السماء مكتوبا، ولو كان حجة لاهتم الشارع بأمره، فلو كان حجة لاهتم الشارع بأمره وأنزله مكتوبا كما أنزل التوراة والإنجيل. تاني، اليهود جهم للرجل اللي بيقول إيه إن السنة مش حجة لأنها ما كتب، فقال له طيب بناء على كلامك القرآن مش حجة، قال له ليه؟ قال لأنه لم ينزل مكتوبا من السماء كما أنزلت التوراة، لأن ربنا بيقول بنص وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، وكتبنا له، فالتوراة الألواح كتبها ربنا عز وجل بيده سبحانه وتعالى. فقال له يبقى القرآن بتاعكم ليس بحج. طب ليه؟ قال لو كان حج لكتب أو نزل مكتوبا كما كتبت التوراة. كويس يا أخوانا، اكتب عندك. فما هو الرد؟ ده اهتم الشارع بأمره وأنزله مكتوبا كما أنزل التوراة، لأنزله مكتوبا كما أنزل التوراة. نعم، أصل الإنجيل مختلف فيه، معايا مشاكل؟ ها؟ نعم؟ لا الأصل لا، بكلم اللي هو جمع النصارى للإنجيل. لا الصواب الإنجيل التوراة. فما هو الرد؟ وهو يقول أن الكتابة من لوازم الحجة. ركزوا يا أخوان، صاحب الشبهة بيقول أن الكتابة إيه؟ من لوازم الحجة، وإحنا أثبتنا بالعقل أن الكتابة ليست من إيه؟ من لوازم الحجة، لأن لوازم الحجة لازم مع الكتابة العدالة والفهم والإيه؟ والحفظ. ما فيش عدالة الكتابة ما لهاش اعتبار. فهو بيقول إن الكتابة من لوازم الحجة. اكتب عندك. فإن قال إن عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الخطأ والتبديل فيه، والتبديل إن عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الخطأ والتبديل فيه تغني عن نزوله مكتوبا، تغني عن نزوله مكتوبا. يعني الرجل صاحب الشبهة هيرد عليك يقول لك لا انت كده ما انتش فاهم، لأن القرآن ما نزل مكتوبا من السماء بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فكتب وقت نزوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دلت الأدلة الشرعية على أن الله عز وجل عصمه من أن يبدل فيه أو أن يغير أو أن يزيد أو ينقص. وقبلك وقوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، وما يرد كده ماشي يا مشايخ؟ اكتب عندك. قالوا لهم إن موسى عليه السلام كان معصوما أيضا من الخطأ والتبديل، ومع ذلك اهتم الشارع بالتوراة وأنزلها مكتوبة. من الخطأ والتبديل ومع ذلك اهتم الشارع بالتوراة وأنزلها مكتوبة. فهذا إن دل على شيء يدل على أن العصمة وحدها لا تغني.
واضحة ولا مش واضحة؟ واضحة يا أخوانا؟
تاني الرجل اللي هو بيقول لكي تكون السنة حجة لابد أن تكون مكتوبة، فلما لم تكتب دلت على أنها ليس بحجة. كويس، احنا بنرد عليه من عدة طرق. الطريق الأول إن حفظ المعلومات لا يلزم منه الكتابة والحفظ والفهم فقط، بل لابد من عدالة الكاتب أو الحافظ أو الفاهم، وده أمر ما فيش فيه نزاع. فجه هذا اللي طرح هذه الشبهة، واحد بيرد عليه بيقول له طيب لو كان الكتابة شرط عندك لثبوت الحجة يبقى قرآنك ليس بحجة. قال له ليه؟ قال له ما هو ما نزلش مكتوب، ولا القرآن عندنا نزل مكتوب يا مشايخ؟ ما نزل مكتوبا، بل قرأه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وأملاه النبي على زيد بن ثابت ومعاذ بن أبي سفيان وفلان بن فلان كتبوا. كويس، فرد عليه صاحب الشبهة قال له لا، ده احنا استغنينا عن قول القرآن نزل مكتوب، واخد بالك، بأن الله عز وجل عصم النبي محمد صلى الله عليه وسلم من التغيير أو التبديل في القرآن. قال له كويس، تم نبي الله موسى معصوم أيضا من التغيير والتبديل في التوراة. واضح يا مشايخ كده؟ يبقى بناء على ذلك نقدر نقول له إيه؟ إن العصمة وحدها لا تغني. ده على كلامه هو، لأن هو اشترط الإيه؟ الكتاب. يبقى بناء على ذلك يلزمك من كلامك إن القرآن ليس بحج. ودي من أقوى الردود عليه، لأن أنت بتقول الكتاب حج، طب القرآن مش مكتوب. قلت النبي معصوم، تم موسى معصوم عليهم الصلاة والسلام، ومع أن ذلك التوراة نزلت إيه؟ نزلت مكتوبا. واضحة يا مشايخ؟ واضحة الجزئية دي ولا عيدها تاني؟ تاني، من قال أن السنة ليست بحجة لأن الشارع لم يأمر بكتابته، قيل له على كلامك القرآن ليس بحجة. لماذا؟ لأن التوراة نزلت مكتوبة من عند الله بنص القرآن. فقيل له لا، هذا لا ينطبق علينا لأن الله عصم النبي من التبديل والتغيير. يقال له وكذلك عصم الله موسى من التبديل والتغيير. علشان كده تجد العلماء اتفقوا على شروط معينة ينبغي أن تتحقق في كل من أمره ربنا عز وجل بنبوة أو برسالة. أول شرط لابد أن يكون أمينا في كل ما يبلغ، لازم أمين. ومن أجل هذا يقول ربنا عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لذلك في نكتة دقيقة عند علماء الأصول قالوا طيب هل يجوز تأخير البيان عن وقت النزول إلى وقت الحاجة؟ السؤال مفهوم؟ يعني جبريل نزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي المسألة اللي نزل بها جبريل محدش محتاجها من الأمة، فبناء على ذلك أجلها شوية حتى احتاجتها الأمة ثم بلغ. قال لك مش موجود. واضحة؟ يبقى كلما نزل عليه بلغ، وأمانة في التبليغ. لذلك تقول عائشة رضي الله عنها لمسروق بن أجدع من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الرسالة فقد أعظم الله الفرية، ثم قالت ولو كان كاتما شيئا لكتم وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. ده لو في كاتم. يبقى بناء على ذلك يا إخوانا مسألة الكتابة ليست من لوازم الإيه؟ الحجة. واضحة؟ اكتب عندك وعليه. فالكتابة بدون عدالة لا تفيد ظنا فضلا عن قطع. ظنا فضلا عن قطع. ولا تفيد الكتابة إلا إذا كان الكاتب الكتابة إلا إذا كان الكاتب عدلا والناقل كذلك. أول السطر. وقد اشترط الحافظ ابن حجر في المناولة والمكاتبة في الفتح شروطا في المناولة والمكاتبة، فقال: شرط قيام الحجة بالمكاتبة، يعني لكي يكون ما كتبته إليك حجة له شروط. وده دايما اللي بقولكوا يا رجالة خدوا بالكوا منه، الضمار جاي علينا من الانترنت عن طريق التماس العلوم الشرعية من خلال الشبكة العنكبوتية. يا اخوانا في تلاعب وفي تغيير في فتوى العلماء وفي تلبيس وتدليس، والتقنية الحديثة قل أن تفطن للتغيير والتدليس والتلبيس الذي وقع. قل عشان كده أنا حاليا لو أتيت لي بفيديو كما يقول العامة صوت وصورة عن شيخ من الشيوخ وكلامه مخالف للشرع أكذبه، مع أنني رأيته صوت وصورة كما يقوله. يستحيل. ليه؟ التلاعب كثير. يبقى كون ان انت تعتمد على الانترنت كمصدر للعلوم الشرعية خطأ كبير يا اخواني. وانا بسألكم انتم اعلم بذلك مني، هل هناك قيود لمن اراد ان يكتب على النت ويطير ولا مفيش قيود؟ ما تركزوا معي، في قيود ولا مفيش قيود؟ انا عاوز اعمل صفحة لي، حد يقول لي لازم اعمل ان شاء الله احط فيها ملخية وخبزة وبن، انا احط اكتب فيها ما اشاء ويقرأ الجميع. طب فين الضوابط اللي عندك؟ علشان كده بنقول العلم الشرعي زي ما انت شايف عن طريق المشافهة من الشيخ. ومن اجل هذا لعل اخواننا اللي هم بيحضروا معنا الدرس من اول الظهري وجدنا الاشكالية في كتاب الشيخ العثيمين، واخد بالك؟ طيب ده كثير. وانا قلت لكم بالامس حدثني او من قبل فترة حدثني رجل بان فتوى للشيخ ابن باز بجواز تحريق الاطفال. ازاي الكلام؟ يستحيل يا اخوان. يبقى اصبح مسألة الفتوى عن طريق على عبر الانترنت والكلام ده والصوت والصورة كلام ده غير صحيح. حتى الشيخ له موقع، ولو له موقع ما ممكن يخترق الموقع ولا مش ممكن؟ ردوا يا مشايخ. ممكن جماعة اللي هم متخصصين في الامر ده وانت عامله زي ما بيقولوا باسورد والكلام ده كله، لا بيستطيع ان يدخل ويكتب عنك ما يريد. ومن ده صفحة فلان ابن فلان، واخد بالك؟ انا اذكر مره من المرات ده وقع معايا بقى، واحد ورانا الهاتف بتاعه، واحد زميل لي يعني قريبي ومن سني، قال لي يا شيخ، قلت نعم، قال لي في حاجه حصلت ان الهاتف المحمول بتاعك ليه وانا يستحيل اصدقه. قلت له خير يا ابن عمي؟ قال لي اتفضل. بص بسيط، لقيت صوره امراه شبه عاري. قلت له مش عيب عليك يا شيخ؟ قال لي والله ده جاي من عندك انت. قلت له عندك؟ اي والله يا اخوان. قلت له من الهاتف؟ قال لي اتفضل. المرسل رقم؟ قلت له رقم بتاع. قلت اعمل فيك بقى يا شيخ. قلت له وبعدين بالكم يا مشايخ. وحدثني برضه صديق ابن عمي ده، قال لي مره، هو مسؤول كبير يعني، بيقول لي وعنده جهاز في المكتب بتاعه، بيقول لي بفتح مره عشان اخش على الموقع الخاص بالعمل بتاعه وجدت امراه كما ولدتها امه. قال لي طلعت لي كده زي عفريت. طب وبعدين يا مشايخ؟ ما هي المشكلة اللي احنا بنعانيها دلوقتي، اللي هو ان انت تبدا تدخل على الشبكة العنكبوتية تاخد معلومات شرعية. ودخلت على موقع العثيمين، موقع ابن باز، اياك. علم الشرعي له طرقه وله وسائله. وطبعا كلكم متفقون معي، هل يجوز للانسان دلوقتي ادخل على اي موقع في الشبكة العنكبوتية متعلق بالطب الشرعي او بالطب؟ مش ممكن دلوقتي انت ممكن تخش على الموقع تجيب عملية قلب مفتوح، صح؟ من اولها لاخرها ومتمرست عليه، ممكن انت تعملها بقى؟ ليه؟ ما ينفعش، ان المصدر ده مصدر غير صحيح. غير شرعي وغير عرفي وغير قانوني. كذلك العلوم الشرعية يا أخوان. الشاهد من هذا إن مسألة المكاتبة فقط لا تدل على الحجة، بل لابد من مين؟ ها؟ من عدالة الكاتب والناقل. كلام ابن حجر بقى بقول إيه؟ وشرط قيام الحجة بالمكاتبة أن يكون الكتاب مختوما بختم كاتبه وحامله مؤتمنا والمكتوب إليه يعرف خط الشيخ، والمكتوب إليه يعرف خط الشيخ إلى غير ذلك من الشروط التي اشترطها الحافظ. نعم. وعلى طيب شرط قيام الحجة بالمكاتبة أن يكون الكتاب مختوما وحامله مؤتمنا والمكتوب إليه يعرف خط الشيخ. يبقى مثلا هنقول إيه، أخونا الشيخ رجب شيع لي كتاب، علشان بقى أعرف إن الكتاب ده كتابه عندي شروط. أول حاجة يكون مختوم بالختم بتاعه كويس. بعد ذلك اللي يكون جاب لي الكتاب من عند الشيخ رجب رجل مؤتمن أمين، ده مش كده وبس، وأنا بقى عندي خبرة بخط رجب، ده أخويا ومصاحبني وأعرف خطه كويس. فإذا اختل شرط كتابه ليس بحجة. واضح يا إخوان؟ أدي الشروط الإيه؟ المكتب اكتب عندك وعلى الجملة من الشروط. انتهى الحفظ ابن حجر. وعلى الجملة فالمكاتبة فالمكاتبة فيها من الاحتمالات أكثر مما في التحديث شفاهة، فيها من الاحتمالات أكثر مما في التحديث مشافهة، فلذلك وقع الخلاف بين العلماء في قبول المكاتبة دون التحديث، ولذلك وقع الخلاف بين العلماء في قبول المكاتبة دون التحديث. يعني مثلا لما واحد يقول ايه، خليكم معايا كده، روى من رواة الحديث يقول ايه، وقرأت في كتاب فلان في مصنف عبد الرزاق، ويبدأ يذكر السند بعد عبد الرزاق، العلماء بيشكوا في ديت. بعكس ما يقول ايه، اخبرني عبد الرزاق او اخبرني عبد بن حميد كما هو معلوم او حدث، يبقى لما يقول قرأت في كتابي العلماء بيتوقفوا فيه، ايه اللي عرفك انه هو كتابه؟ ما ادرك، وهل هو خطه ام لا، وما الادلة والبين انه كتابه؟ اما ما يقول اخبرني مسألة منتهية، ده انا سمعت منه مشافهة. يبقى هنا وقع الخلاف بين اهل العلم في قبول المعلومة التي جاءت عن طريق المكاتبة دون الخلاف في المعلومة اللي جاءت عن طريق الايه، التحديث. واضح يا مشايخ؟ اتفهمت الجزئية دي؟ طيب ننتقل الى غيره. اكتب عندك الكتابة اقل من الحفظ قوة خصوصا عند العرب، خصوصا الكتابة أقل من الحفظ خصوصا قوة خصوصا عند العرب. يعني لما نيجي نشوف عند العرب مش دلوقتي عشان بس يكون فاهمين، لأن هو الإشكال عنده إيه، إن هو بيقول عدم الكتابة عندنا ولا عند العرب المتقدمين؟ عند الصحابة. فإحنا بنقول الوقت ده هو بالذات كانت حفظ المعلومة عن طريق الكتابة أضعف بكثير من حفظ المعلومة عن طريق الحفظ. أدي معنى كلمة الكتابة أقل من الحفظ قوة خصوصا عند الإيه؟ عند العرب. وهنا بقى هنذكر كثيرا من الأمثلة ووقائع لأشخاص معينين عند العرب، ده مش كده وبس، وسنذكر من الواقع الذي نعيشه ونحتك به ما يدل دلالة واضحة على أن الحفظ أثبت من الكتابة. طيب اكتب عندك والمتأمل في حالة العرب قبل وبعد البعثة والمتأمل في حالة العربي قبل وبعد البعثة نجد أنهم قبل البعثة
أنهم أفضل شيخ قبل البعثة
قبل وبعد البعثة نجد أنهم قبل البعثة أمة أمية أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب وينظر فيهم من يعرف الكتاب وينظر أي يقلي فيهم من يعرف الكتابة أو يتقنها خصوصا أن قواعد النقط والشكل والتمييز خصوصا أن قواعد النقط والشكل النقط النقط ألف لام نون قاف طاء النقط والشكل والتمييز بين الحروف المعجمة والمهملة لم يحدث إلا في عهد عبد الملك بن مروان خصوصا أن قواعد النقط يعني نحط تحت الباء نقط وفوق النون نقط وتحت الياء نقطتين وفوق التاء نقطتين وهكذا اللي هي قواعد النقط والايه والشكلي والتمييز تميز بين دي ودي ده كله لم يحدث الا في عهد عبد الملك بن مروان بس انا شايف كده
تميز بين الحروف
اي نعم فاكرين قصه ابو حمزه الزيه صاحب قراء قاعد قدام ابوه يقرا فبدا بالبقر الف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه لا زيت فيه لأنها كانت مكتوبة راء يا باء ما فيش نقط ولا تشكيل هي كده تمشي زيت ولا تمشي زيت تمشي زيت لا زيت فيه قال له أبوه قم فاطلب العلم على الشيوخ وهذه بركم شيء والقصة الطريفة بتاع الرجل الإمام كان إمام في مسجد ودخل عليه ضيف شيخ كبير فقدمه للإمام فبعد ما قدمه للإمام قال له يا سيدنا الشيخ أنا في عندي إشكال في بعض الصور أريد أن أرده عليك قال له في أي صورة قال في صورة الحمد الحمد طبعا عندنا أربعة واخد بالك إما الخمس إما الفاتحة وإما الأنعام وإما الإتاني الكهف وإما الفاطر صوت وسلم كويس قال له في أي حمد قال له في الفاتح تخيل بقى إمام مسجد وعنده إشكال في الفاتح قال له قول قال إياك نعبد وإياك 90 ولا 60 مظبوط ثم قال له على كل أنا أقرأها 90 أخذًا بالاحتياط وذن بالكم يا مشايخ وهي مش موجودة خالص بس أصلا موجودة وما فيش فيها نقط ولا تشكيل يبقى في بداية الأمر إن العرب قل أن يوجد فيهم من يحفظ من يكتب أو يقرأ ومسألة أمة أمية الحديث عند البخاري ويقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب المقصود لأن بعض الأغبياء بعيد عنك يقول إن هذا الحديث فيه دعوة لانتشار الأمية قطع الله ألسنتكم بل الحديث خصص النبي صلى الله عليه وسلم الأمر فكأنه يقول نحن معشر الأمة في مسألة معرفة أوائل الشهور القمرية لا نحتاج إلى كتاب ولا حساب بل نعتمد على الرؤية فنحن في هذه الحالة شبهنا كشبه الأمة الأمية لا نكتب ولا نحسب وانتهى الأمر على ذلك واضح يا أخوانا كده؟ طيب اكتب عندك ها. نعم لا في الأمر ده لأنه خصص الأمية بشيء معين فلا يحل لنا أن نخرج عن الأمية في هذا الشيء وعشان كده بنقول رؤية أوائل الشهور القمرية عن طريق الحسابات الفلكية بدعة ولا تصح ولا يعول عليه طيب فكان كل اعتمادهم نعم بين الحروف المعجمة والمهملة. المعجمة عليها نقط سواء من فوق أو من تحت، المهملة ما عليهاش نقط. يعني الجيم والخاء والحاء، إيه اللي بيميز بينهم؟ النقط. كذلك الباء والنون والتاء والياء، إيه اللي بيميز بينهم؟ النقط. وهكذا معايا أخوانا كده. فكان كل على بين الحروف المعجمة والمهملة لم يحدث إلا في عهد عبد الملك بن مروان. فكان كل اعتمادهم على الحفظ حتى قويت فيهم هذه الملكة. أمثلة من الواقع على ما سبق. الأمثلة دي أسمعك إياها وإن شاء الله تقربه. المثال الأول: الأعمى أقوى حفظا لما يسمعه من البصير، صح ولا لا؟ اكتب. الأعمى أقوى حفظا لما يسمعه من البصير، مظبوط ولا لا؟ المثال الأول: الأعمى أقوى حفظا لما يسمعه من البصير. المثال الثاني ده واقع هو يا أخوان. التاجر الأمي أقوى حفظا لما باع واشترى من التاجر الذي يعتمد على الكتابة، مظبوط. التاجر الأمي أقوى حفظا لما باع واشترى من التاجر الذي يعتمد على الكتابة، واخد بالك؟ وده لمسناه وعصرناه. يعني تجد مثلا رجل صاحب جرار أو صاحب كذا أو صاحب كذا أو صاحب كذا ولا يقرأ ولا يكتب، يقول لك أحسب لك كل اللي اشتغلوا عندي، وده بقى عنده كذا وبقى عنده كذا. ده شيء طبيعي، وده من فضل الله عز وجل على الخلق. احنا حتى فيما بيننا، هات انت، وده حصل معايا في الأربعيني في أوائل الستينيات أو في نصها كده، واخد بالك؟ جلست مع رجل من القرية عندنا، ما انساش الموقف ده. الرجل ده كان بيشتغل مساح، يعني بيقيس الأراضي بالقصبة. فقعد، أنا قاعد في الغيط، نادر قال لي خد يا ابن فلان. قلت له نعم يا عم الحاج. قال لي اقعد، بتعرف تقرأ وتكتب؟ قلت له كنت أنا تقريبا بسنة تانية إعدادي أو الحاجة دي. فقال معاك ورق وقلم؟ المهم جبنا ورق وقلم ودخل قاس الأرض طول وعرض وجه. قعد يمليني، والله يا اخوانا ما عرفت اجيب له على اي سؤال. يعني مثلا خمسة وربع في ثلاثة ونص، هو قاعد معانا كده قال يبقى الخمسة في الثلاثة و15، طب والخمسة في النص بكذا، نضيفهم على كذا، كله في دماغه. اي واحد فينا دلوقتي ساعات ما الواحد فينا يروح للبنزينة والبنزينة العداد اللي فيها باللترات بس ما فيش فلوس، واخد بالك انت ازاي؟ قبلك مثلا 37 لتر ولا حاجه، محتاج تطلع الهاتف بقى ممكن على ما تحسب، واخد بقى شغله طويله عريضه، واخد بالك انت ازاي؟ حتى لو احنا الان قلنا الواد ما هي، اجمع بقى بالحمل وبالاستلاب وضرب الكسور الاعتياديه والعشريه وتحول للكسر العشري الى اعتيادي، مش هيعرف حاجه. كله ده نشا منين؟ من الكتاب. عشان كده بعض اخواننا بينبهر بالتقنيه الحديثه. لا، خد بالك كويس، الآلة الحاسبة والكمبيوتر وغيرهم من الآلات الحديثة لا تستطيع أن تخطأ، لا تخطأ لأنها لا تستطيع أن تخطأ. يعني ليس في اختياره أن يخطأ. أنا ممكن أقول للحاج سعيد الخمسة في خمسة بكام؟ يقول لي بعشرين، بمزاجه. ويرجع يقول لي بخمسة وعشرين، بمزاجه. أما أضرب على الآلة الحاسبة كده يستحيل تطلع على خمسة وعشرين. ليه؟ لأنه ما يعرفش يغلط. يبقى مش كون أنه لا يخطأ لأنه معصوم، لا، لأنه لا يستطيع أن يخطأ. يفهم دي كويس معايا أخوانا كده. يبقى الشاهد من هذا أكرمكم الله أن التاجر الأمي أقوى حفظا لما باع واشترى من التاجر الذي يعتمد على الكتاب. اكتب عندك. كذلك حواس الحيوانات المفترسة من شم وسمع وبصر أقوى منها في الإنسان بمراحل، مظبوط ولا لا؟ من شم وسمع وبصر أقوى منها في الإنسان بمراحل. وهذا الأمر بالنسبة للعربي قبل وبعد البعثة. وهذا الأمر بالنسبة للعرب قبل وبعد البعثة. اكتب عندك: فكيف يكون الأمر بالنسبة للصحابة؟ فكيف يكون الأمر بالنسبة للصحابة؟ الذين قيدهم الله عز وجل لحفظ الشرع وملأ قلوبهم بالإيمان. والخوف أن يبلغوا من بعدهم شيئا من أحكام الدين، والخوف من أن يبلغوا من بعدهم شيئا من أحكام الدين على خلاف ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. وبالجملة فالحفظ والكتابة يتناوبان في المحافظة على الشيء، يتناوبان الحفظ والكتاب في المحافظة على الشيء، ويضعف أحدهما في الغالب إذا قوي الآخر، ويضعف أحدهما في الغالب إذا قوي الآخر، وعليه فالحفظ والكتاب يتناوبان في المحافظة على الشيء، ويضعف أحدهما في الغالب إذا قوي الآخر. ومن هنا ندرك لماذا كان الصحابة يحثون التلاميذ على الحفظ ونهيهم عن الكتابة. ومن هنا ندرك لماذا كان الصحابة يحثون التلاميذ على الحفظ ونهيهم عن الكتابة. مش معنى كده ان احنا نمنع الكتابة، لا، ده احنا عاوزين ندلل ان هذا العصر، عصر الصحابة، كان هذا العصر الاعتماد الاساسي على الحفظ، واخد بالك، وهو ده الاصل، وهم تمرسوا على هذا الامر وادركوه. اما ان يلزم من هذا الكلام ان احنا نقول ما بطل كتابة وما تسجلش ولا تدون ولا الكلام ده، لا ابدا، لم يخطر، لم يعني لم يرد هذا في خلجتنا. اكتب عندك: وذلك لانه كانوا يرون ان الاعتماد على الكتابة يضعف ملكة الحفظ التي طبعوا عليها وألفوها. طيب اكتب عندك: عامر بن عبد الله الشعبي من تلاميذ ابن عباس قال: ما كتبت سوداء في بيضاء، ما كتبت يعني معناها ايه؟ ما كتبش حاجة ابدا، واخد بالك، وما سمعت شيئا من احد وقلت له اعد علي. هي مرة واحدة، واضح يا ماشي؟ وعامر بن عبد الله الشعبي ده من نظائر سعيد بن جبير، كان امام، واضح يا مشايخ؟ يبقى الشاهد من هذا ايه؟ ان هؤلاء الناس جبلوا على الحفظ دون الكتاب، وكانوا يعلمون يقينا ان الاعتماد على الكتابة سيضعف قوتهم في الحفظ، ومن اجل هذا حثوا ابنائهم على الحفظ، لدرجة ان محمد بن سيرين كان يملي ورأى اقواما يكتبون قال: قطع الله هذه الاصابع. ليه؟ احفظ، اكتب عندك: الحفظ أعظم فائدة من الكتابة وأنفع. الحفظ أنفع فائدة، أعظم فائدة من الكتابة وأنفع. جزاكم الله خيرا، صلى الله وبارك عليكم.